على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أنهينا مسألة 160 في التعرض إلى كلام جانبي، وكان حاصل ذلك الكلام هو أن فقهاءنا تبعا للروايات، وأقصد من الروايات صحيحة معاوية وصحيحة ابن الحجاج عبد الرحمن ابن الحجاج، ذهب فقهاؤنا إلى جواز تقديم الطواف والإتيان بالطواف المستحب بعد الإحرام لحج الإفراجي، غايته يلبي بعد ذلك. هذه الكلمة اتفقت عليها والروايات دلت عليها كما قلنا، ولكن الأمر المشكل في البين هو أنه توجد روايتان، واحدة لعمر ابن عذينة صحيحة عمر ابن عذينة، والأخرى صحيحة جرار، تدلان على أن هؤلاء الذين يفعلون ذلك، أعني الخط المقابل، يعني بعد الإحرام للحج الإفراد يأتي بطواف ثم يلبي، ثم يأتي بطواف ثم يلبي، وهكذا يحل يعني بالطواف ويعقد لمن؟ بالتلبية إلى أن يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. وفسرنا بلا حج وبلا عمرة، فسرنا وأوضحنا المقصود من ذلك على ما أفاده صاحب الوافي. بعد أن بينا هذا المطلب قلنا يرد إشكال، وحاصل الإشكال هو هذا، أنه هذه الفكرة أعني الإتيان بالطواف المستحب أو تقديم الطواف الواجب، الإتيان بالطواف ثم التلبية وهكذا مرارا، هذه الفكرة ليست موجودة فقط عند الخط، عندنا أيضا موجودة. إذن على هذا الأساس هذا الذم سوف يكون متوجها إلينا أيضا، لأنه متوجه إلى الخط المقابل فقط. هذا كله بيناه فيما قبل محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وإن شئت قلت إن مقتضى هاتين الروايتين، أعني صحيحة عمر ابن عذينة وصحيحة زرار، بلي صاحب الحذر ايه هسه هاي، وإن شئت قلتها فلا قلنا بعدين أقول صاحب الحذر. وإن شئت قلت إن مقتضى هاتين الروايتين، يعني صحيحة معاوية وصحيحة العفو، صحيحة عمر بن عذينة وصحيحة زرارة، أن ما دلت عليه الروايتان السابقتان، وهما سابقتان يا هم صحيحة معاوية وصحيحة ابن عبد الرحمن بن الحجاج، قد صدر بنحو التقييد، أي أن الحكم بجواز الإتيان بالطواف المستحب بعد الإحرام لحج الإفراد. أو تقديم الطواف الواجب ثم الإتيان بالتلبية بعد ذلك. إنه محمول على التقية، وما دامت الروايتان صادرتين للتقية فكيف أفتى الأصحاب على صدقهما؟ فإن الذي يمكن حمله على التقية هو الروايات، أما فتوى الأصحاب كيف يمكن حملها على التقية؟ إن هذا إشكال وارد في المقاني والذي التفت إليه هو صاحب الحدائق، وأما الفيض الكاشاني فهو قد فسر المقصود من فقرة لا حج له ولا عمره، ولكنه لم يبين أن لازم هاتين الروايتين حمل، هاتينك الروايتين على التقية، ومعه كيف أفتى الأصحاب على طبقهما؟ إن هذا لم يشر إليه الفيض، وإنما حق الامتياز لصاحب الحدائق قدس سره. حيث قال في الجزء 14 صفحة 398: الصحيحان المذكوران صريحان في كون تقديم الطواف وعقده بالتلبية إنما هو مذهب العامة، وأنه موجب لبطلان الحج لقوله عليه السلام فيهما: فيخرجون إلى منى بلا حج ولا عمرة. إلى أن قال: ومقتضاهما حمل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحسنت معاوية على الثقيل، والحال إن فتوى معظم الأصحاب على ذلك، بل يلزم حمل الأخبار الدالة على جواز تقديم الصواف للمفرد والقارن على التقية أيضا، ثم قال: نعم، على مذهب ابن إدريس المانع من تقديم الطواف لا إشكال، ما جئت بالهام اشتكتب، ولكنه لا يمنع من الإتيان بالطواف المستحب بعد الإحرام لحج الإفراد، فالإشكال هذا بالها مش اتفكته على صاحب الحدائق هذا، فالإشكال يبقى برحاض الطواف المستحب. حتى عند ابن إدريس فإنه يجوز ذلك، هذا بالها مش مالنا شغل بها، قضية جانبية، ارجع لأصل الموضوع. إلى أن قال: وبالجملة، صاحب الحدائق يقول: فالمسألة عندي محل إشكال، عجل الله تعالى بالفرج لمن على يديه حل هذه الرتج، أو صاحب الحدائق عده في تعبيرات وسجعات شنو حلوة، إنشاء شنو وتعابير مسبوكة قوية محكمة وليست ركيكة. بالهامش همات اكتب الرتج شنو، هذا في التعبير من صاحب الحدائق غير واضح. في المنجد: رتج الباب أغلقه ورتج الخطيب استغلق عليه الكلام، والرتج والرتاج الباب العظيم. انتهى. إذن المناسب أن يكون المقصود من الرتاج هذا الأخير، يعني الباب العظيم، وهو كناية عن شدة إشكال واستحسانه. وعلى أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، من أراد أن يكتب كتابا، هذا لا بأس واحد يكتب في الكتاب أو مقال ما أدري في مجلة أو غير مجلة، في غرائب الفقه والفقهاء، أن يشير إلى هذا الموضع، وأن من الغرائب أن الفقهاء أفتوا باستحباب تقديم الطواف، باستحباب الإتيان بالطواف بعد الإحرام لحج الإحرام، مع الإتيان بالتلبية بعد ذلك، ويجوز ذلك مكررا، أن يأتي بالطواف ثم يحتج بالتلبية. والحال إن صحيحة ابن عدينة وابن الحجاج تذمان الخط المقابل على ذلك، وأنه يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. ومن الغرائب أيضا أن الفقهاء لم يشيروا إلى هذا الإشكال، والذي تعرض إليه فقط وفقط هو صاحب الحدائق، والحال أنهم في سائر الموارد يتناقلون الكلام الواحد، فإذا أشار البعض إلى كلام أخذه غيره، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وتناقلوه في كتبهم إما مع التعليق أو بدونه، بيد أنهم في هذا المورد لم يتناقلوا هذا الإشكال، والحال إنه إشكال قوي. ثم إنه يوجد إشكالان آخران، شنو هجران الأصحاب له؟ قاعد تقولون أنا أقول غني، إحنا عندنا رواية عملوا بهن الأصحاب، صحيحة اللي بأول قلنا معاوية، والصحيحة الثانية ماذا؟ عبد الرحمن بن الحجاج، دلنا على جواز تقديم الطواف لكن تجيب التلبية. أصحاب أفتوا أجمعوا، شنو هجرة؟ أنا أبي أزيد على الصيغة، فأفتوا على طبقها. أنا أقول شلون أفتوا، شلون تعملون؟ وعدنا روايتين يقولون هذا فعلين، خط المقابل لا تسووا يا جماعة، تقود بلا حج ولا عمرة. ها لا يا هاتين روايتين، يعني هذا الذي قاعد يذم من خط المقابل، قاعد يذم من خطه، هذا ما يصير صراحة. على اي حال صحيح كان ذني ذني، شنو كيف الجواب؟ شنو ذني شخصا عن الاعتبار؟ على اي حال ما دام قاعد يذم من الطرف المقابل لا معنى شنو، بل الذي يمدح اما الذي قاعد يذم الطرف المقابل ما له معنى تقول هجروهن شنو على اصحاب، بس لا شيروا الى هذا الشيء. على اي حال ثم إنه يوجد إشكالان جانبيان بلحاظ صحيحة زرارة، الإشكال الأول إنها دلت تلبي في بدايتها على أن أفضل عمل يأتي به المكلف في وقت الحاج. هو عمر في رجب وحج إفراد في نفس العام، وذلك أفضل من المتعة أي من حج التمتع. حيث ورد قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس؟ فقال عمر من في رجب وحج مفرد في عامها. والحال إن من الأمور المسلمة بيننا أن شنو أن حج التمتع هو أفضل المراتب. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني إنها أي صحيحة التراث قد ذكرت في آخر مراتب الفضل، في آخر مراتب الفضل هو أن يأتي بما يفعله الناس اليوم، يفردون للحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا. إنه عليه السلام عد هذا من مراتب، من مراتب شنو؟ الفضل، وجعله المرتبة، وجعله المرتبة أخيرة من مراتب الفضل. والحال إنه بعد ذلك صدر منه ما يدل على بطلان هذه الطريقة، حيث قال عليه السلام ألا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. وما دامت هذه الطريقة باطلة ويصير المكلف معها بلا حج ولا عمرة، فكيف يحدها الإمام؟ كيف يحدها من مراتب الفضل؟ إن هذا إشكال آخر غير الإشكال السابق، غير أنهما إشكالان خاصان بهذه الرواية. إن قلت هذا يدلل على أن هذه صحيحة، يعني صحيحة الزراعة، صدرت بنحو التقية. قلت لا معنى لحملها على ذلك بعدما كانت في آخرها تذم. تذم شنو تذم؟ الحق المقابل. إن هذا يتنافى يتنافى والصدور تقية. إن قلت لنقل إنها ناظرة إلى عملية الترتيب بالفاضل، بلحاظ ما هو الصادر عند الخط المقابل، يعني إن الفضل ومراتبه في نظر أصحاب الخط المقابل هو هكذا، وليس المقصود بيان مراتب الفاضل بلحاظي. بلحاظي شنو؟ بلحاظي بلحاظ الواقع وما هو الحق، وهذا ما ربما يتراءى من بعض كلمات صاحب الحدائق. اي يعني جواب الان لا ما يفعله. لا سؤال جرار هكذا ما افضل ما حج الناس. لا بأس. قلت ان هذا لا معنى له في حد نفسه، فإن المناسب للإمام بيان مراتب الفاضل بلحاظ عالم الواقع والحقيقة، أما بيان المراتب عند الغير فهو شيء يجل الإمام عن بيانه ولا معنى له في حد نفسه. وعلى أي حال الإشكال المهم هو ما أشرنا إليه سابقا، وأظن أنه لا مخلص منه إلا بأن يجاب هكذا، وحاصله إن الإمام عليه السلام حينما قال فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة، لا يقصد بذلك بطلان هذه الطريقة، أي لا يقصد أن يقول إن الإتيان بالطواف ثم بالتلبية بعد ذلك بشكل مكرر هو عمل باطل، حتى يتنافى هذا مع ما هو الثابت بيننا من جواز هذه الطريقة. وإنما يحمل ذلك على بيان مطلب آخر، وهو أن شرط صحة الأعمال ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم فهو بهذه الطريقة، يتعب نفسه كثيرا ويأتي بأحمد الأفعال، لأنه يأتي بالطواف فيحصل له الإحلال ثم يعقد، وهذا إجهاد للنفس، ولكن مع الأسف كل ذلك يذهب هباء منثورا، فلا يسجل له حج ولا عمرة، لكن لا من باب بطلان هذا الطريق، كيف وهي طريقة حقة، وإنما هي باطلة، وإنما يخرج بلا حج ولا عمرة من باب أن الشرط قد صحة الأعمال هو الولاية، إنه إذا حملنا هاتين الروايتين، أعني صحيحة عمر بن أذينة وصحيحة زرارة، على هذا فسوف نتغلب على ذلك الإشكال المهم، نعم يبقى من المناسب أن يشير الفقهاء إلى أصل الإشكال وإلى ما يمكن به التغلب، أما أن لا يشيروا رأسا فهذا ينبغي حده من الغرائب كما قلنا. هذا كله بلحاظ هذه المسألة ننتقل إلى عنوان جديد وهو حج، قال قدس سره حج القران، مسألة 161. يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصطحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه. نقطة. والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد. نقطة. وإذا أحرم لحج القران لم يجوز له العدول إلى حج التمتع، تتضمن هذه المسألة ثلاث نقاط. الأولى، إن حج القران يتحد من حيث الكيفية مع حج الإفراد، سوى أنه في القران يقرن الحاج إحرامه بالهدي، حيث حين إحرامه الهدي، ولذلك يكون ملزما في يوم النحر بذبح هذا الهدي، بخلاف المفرد فإنه لا يصطحب حالة إحرامه الهدي، ولذلك لا يكون ملزما بالذبح يوم النحر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن المفرد يتعين عليه عقد إحرامه بالتلبية بينما القارن يتخير بين ذلك وبين الإشعار أو التقليد. النقطة الثالثة الأخيرة، إن المفرد إذا كان حجه ندبا وقد قدم الطواف والسعي فيجوز له أن يقلبه إلى عمرة التمتع، وبالتالي حج التمتع، بينما لا يجوز ذلك علما للقارنين. هذه نقاط ثلاث تتضمنها هذه المسألة، والكلام يقع تباعا عنها عنوان جانبي خليه. عن نقطة الأولى إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.